أحبائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشتركين في برنامج البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذ أبونا.
يا أهلا وسهلا،
منورنا.
الله يبارك فيك.
أحبائي، لسه إحنا في مواضيعنا الشيقة، ودايما وقبل ما ناخد الاختبار هنطلب من أستاذ أبونا إنه يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعم. تفضل أستاذ أبونا.
بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا يا من افتقدتنا بخلاصك وأبطلت الموت وأنرت الحياة والخلود، أسألك يا رب أن تشرق في قلوب الجميع بإشراقة مجدك ليعرف الكل شخصك ويتمتع بخلاصك. لأجل الدم الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. آمين. أحبائي المشاهدين، كالعادة هنبتدي بسماع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، أحد المبصرين بعد العمى، أحد المنتقلين إلى الحياة بعد الهلاك. أخونا توما هيشارك عمل الرب في حياته ويقول لنا ازاي قبل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح إله ومخلص. أدمن من فضلك ادي المايك للأخ توما وخليه يتكلمنا عن عمل الرب في حياته. تفضلي.
شكرا جزيلا يا أحمد. حاضر، تفضل يا توما، معاك المايك.
سلام المسيح معكم جميعا. أحب أكلمكم كم صنع الرب بي ورحمني. أول شيء نبدأ بعلاقتي من بداية عمري. كانت علاقتي مع الإسلام في بداية عمري وأنا صغير. كنت أسابق الإمام إلى المسجد، كنت أصوم رمضان في عز الحر. لكن المشكلة كلما كبرت بالسن كلما يعني بدأ الفتور بالعلاقة مع الإسلام. كان عندي مسألة أساسية وهي مسألة الكراهية وقتال المشركين أو الكفار لأجل كفرهم. يعني زي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كانت هذه المسألة مسألة فاصلة بالنسبة لي. كان دائما هذه المشكلة لدي. يعني بدت الأيام وكل ودائما أحس أنها وساوس شيطانية، كل شوي أفكر فيها وأفكر أنه حتى لو كان يعني كافر لكن يعني أخلاقه سامية لا أستطيع أن أحبه إسلاميا. شوي شوي لين جت أحداث 11 سبتمبر. أحداث 11 سبتمبر كانت المسمار الأخير في نعش الإسلام بالنسبة لي. كانت هناك مشاكل أخرى مثل الإله المستفز وغيرها، لكن لقصر الوقت أحكيها. المشكلة الكراهية بعد ما شفت أنه الأطفال والبنات والنساء والرجال يقتلوا باسم الله، لأنه باسم الله فقط وباسم الإسلام، تركت الإسلام نهائيا. أحسست أنني أفضل من الله، أحسست أن الله شرير وأنا أفضل من. حطيت لي ناموس في حياتي أو حطيت لي زي دستور في حياتي، المحبة والسلام بين البشر. هذه كانت محور حياتي لمدة سنتين. في يوم من الأيام كنت مسافر لدولة ما إسلامية، سمح لي أن أدخل كنيسة. شفت كنيسة كنت حبيت إني أدخل هالكنيسة. دخلت في الكنيسة وحسيت زي السلام اللي دخل في قلبي. جيت من بكرة ودخلتها ثانية ودخلتها ثالث مرة. كنت يعني أحب أحد يتكلم معي في الموضوع، يعطيني كتاب مقدس، يعطيني شيء، يكلمني عن المسيح. لكن للأسف يمكن ظروف البلد الموجودة هي اللي خلتني، يعني يمكن ما خلت أحد يتكلم معه. شوي شوي بديت أفكر في المسيحية، بديت أفكر أن أرى الله الشرير، أرى الله الشرير من خلال المسيحية. كنت أعتقد أن كل العقائد هي صورة طبق الأصل للإسلام، لكن بأشكال ثانية وبفلسفة ثانية. أشكر رب أني قدرت أدخل بالتوك. كنت أدخل بالتوك في غرف غير غرف الدينية. ذاك اليوم دخلت غرفة دينية لأسباب معينة. دخلت البالتوك لأسباب، يعني دخلت الغرف الدينية المسيحية لسبب أن أرى الله الشرير بالصورة المسيحية. دخلت ورفعت إيدي وسألت سؤال: ما هي علاقة المسيحي مع الإنسان الغير مسيحي؟ هذا كان سؤالي المحدد للإخوان المسيحيين اللي كانوا أدمن هناك. أنا تفاجأت برد إنه قال المسيح يأمرنا بأن نحب حتى أعدائنا، وذكر لي أحبوا أعدائكم. أنا يمكن جاني انهيار بعد هالكلمة. جلست يمكن ساعات وساعات أفكر في هذه الكلمتين: أحبوا أعداءكم. لم أعتقد، يمكن الجو المغلق اللي عندي في البلد لا تسمح لي بأن أرى عقائد أخرى، بأن أرى نورا آخر، بأن أرى نورا حقيقي. لكن هالكلمتين هزتني، قعدت أبكي وأنا الرجل البدوي الذي لا يبكي إلا في المواقف الصعبة. بعدها بيوم يومين فكرت أن أخذ الأمور بمحمل الجد. أنا طبعا من السعودية، فتعرفون الجو المغلق في السعودية لا يسمح لك أن
صحيح
تقرأ أو أن ترى أو أن تسمع غير
بلدي كذا.
القرآن أو غير الإسلام السني، حتى الإسلام الشيعي لا يمكن أن تسمع عنه. شوي شوي بديت أفكر أن أحصل على الكتاب المقدس. هذه معضلة بالنسبة لنا، أو
حصل
يعني خط أحمر لا يمكن أن تحصل على كتاب مقدس في السعودية. كان عندي واحد شا يعني كان عندي زي عمي شايب، هو كان يجيب لي كتب ممنوعة، كتب إلحادية، كتب فلسفية. لكن يوم طلبت منه الكتاب المقدس رفض أن يأتي به. ما ليش؟ أنا لا أعلم، إلى الآن لا أعلم. واحد من الخدام اقترح علي اقتراح أنه أحصل على الكتاب عن طريق برنامج في الإنترنت. نشكر المسيح أنه حصلت الكتاب في برنامج في الإنترنت وحصلته. وبديت اقرا فيه. كان في واحد من الخدام كان معي دائما، كل يوم يمكن 4 ساعات انا اقرا الكتاب واسجل عندي بالنوتة الاشياء اللي احتاج انه اسال عنها. نشكر المسيح اني ما قرأت اي كتب صفراء ولا اي كتاب، يعني بطريقة او باخرى. فترة بعد يمكن 4 شهور انقطع عني الخادم، والرب ارسل لي خادمين من اجل ان يجاوبوا عن اسئلتي. جلست 6 شهور على هالموضوع. وبعدين فكر يعني قررت ان اؤمن. ليس سهلا على انسان من بوضع ان يؤمن بسهولة من اجل كلمتين. لا يمكن الا اذا الرب افتقده واراد ان يؤمن. الرب كتب لي انه اؤمن، والرب كتب لي انه اعمد، وانا الان في ملء ونعمة رب يسوع المسيح.
أمين أمين
احس بالاله الحي كما هو، ليس الها ميتا لمدة 25 سنة. احس باله ميت لا يعرف عني اي شيء. في سنة وشهرين تقريبا احسست بالاله الحي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نصيحة لجميع اخوتي المسلمين، لا تصدق احدا. انت ادخل لغرفتك واغلق بابك وادعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة وقل له يا رب ارني الحقيقة، وسترى الحقيقة ان كنت طالبا لها، ان كنت طالبا لها. رب يبارككم ويحفظكم. قلت بأجال ما استطعت أن أقوله، المايك فري، والرب يبارككم ويحفظكم وصلواتكم معي، الرب يبارككم.
أمين أمين. أخي الحبيب، مبروك عليك الخلاص، مبروك عليك النعمة اللي ربنا أردها لك، ما كتبها لكش، هي أردها لك لما اقتحم حياتك وأنت سمحت له بفتح قلبك وطلبت منه أنه يعرفك الحقيقة ويعرفك الطريق. ده المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. وأشكرك أنك ما قريتش من الكتب الصفراء، واضح أنك إنسان قارئ ومن الخلفية السلفية، الكتب الصفراء اللي هي الغير موثوق بها أو من اللي بيسموها الاجتهادات. فنشكر ربنا أنك لجأت للكتاب المقدس ومش لأي كتب تانية. تعليق أتسابونا على الاختبار الجميل ده.
أمين. ربنا يبارك حياتك ويزيدك من النعمة. والحقيقة الواحد بيشوف قد ايه ربنا بيبحث على الانسان في كل مكان. اتكلمنا عن مشاعره ان هو كان يفضل قتال المشركين لاجل كفرهم، ولو انه يرى المسيحيين على اخلاق لكن كفر. وتيمنا بكلام الرسول ان هم امر ان يقاتل الناس. نقطة تيرنينج بوينت أولى في حياته، نقطة محولة، وهي أحداث 11 سبتمبر. وليس ببسيط أن يكتب الدكتور سيد القمي كتابا عن هذا الحدث ويقول شكرا بن لادن
لا.
الذي كشف حقيقة الإسلام بهذه الأحداث. وآدي واحد من اللي تأثروا وشفناه أنه ترك الإسلام من أجل هذه الأحداث اللي ما نعرفهمش أكتر. سيبك من الناس المهيصين، لكن احنا بنتكلم على اللي بيتعامل وياهم ربنا في الأعماق. حس إن هو أخلاقه أسمى من أخلاق إله الإسلام.
نعم.
شاف إن إله الإسلام بكده شرير، وهو الرجل محب للسلام فهو أسمى وأحسن. وبعدين ابتدى يفكر ودخل كنيسة. وبعدين الحته النقطه المهمه قوي انه انتظر ان حد يكلمه او يديله انجيل، ما حدش اداله. مش امر يكسف برضو ده
طبعا،
نقف مكتوف الايدي والراجل يروح الكنيسه ويخش بنفسه وما يلاقيش اللي يكلمه. الى متى ناكل الجبن الابيض فيمري على جلدنا؟ عايزين نتحرر حتى لا يلصق بنا الجبن، ونقدم رسالة المسيح للناس، نقدم له الكتاب المقدس. وبعدين نقطة تحول أيضا أخرى كبيرة، وهي دخوله للبلتوك. شوفوا خدمة البلتوك، أحباء العاملين في البلتوك ليل نهار، إني أقدر مجهوداتكم وأشد على أياديكم لأجل هذا المجهود المقدس من كل أدمن، من كل خادم، من كل عامل. ربنا يبارككم ويزيدكم من النعمة. وهنا يبرز أثر الخدام المتابعين في البلتوك. لما بيلاقي واحد بيبتدي يسأل ويعمل، يبتدي يتكلم وياه بالعقل والمنطق والكلمة الحية الروحية. ولا خادم واحد، لا، اتنين خدام، كان شيء عظيم جدا. ومن هنا أنا يعني بشكر أحبائي العاملين في البلتوك في كل غرفة. وبعد كده ابتدى يفوق وابتدى يقرر ان هو يقبل المسيح، ثم نال نعمة المعمودية. وتعبير لطيف قوي، بعد 25 سنة عمره رأى أنه كان يعبد إلها ميتا، ولكنه بدأ يشعر بالإله الحي العامل فيه. ونصيحة جميلة جدا عزيزي توما، ربنا يباركك ويزيدك من النعمة، وهي نصيحتك لأحباء المسلمين: لا تصدق أحدا من الذين يتكلمون ويبررون، لكن اغلق بابك، صلي لأبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء سيجازيك علانية ويعرفك الطريق. الرب يباركك ويزيدك من كل نعمة، ويجعلك قدوة حسنة لكثيرين من المشاهدين والسامعين في البلطوك ليعرفوا الإله الحي الحقيقي. آمين
آمين آمين. أخي الحبيب توما، مبروك عليك نعمة الخلاص، مبروك عليك الفداء، مبروك عليك إنك عرفت مين هو الإله اللي تفقدك واداك نعمته وخلصت بدمه. ألف مبروك أحبائي. دلوقتي حان موضوع اليوم في الحلقة، والنهاردة هنتكلم على موضوع شيق وشائك، اللي هو موضوع الخمر في الإسلام وأقوال الشيخ خالد الجندي عن هذا الموضوع. فبنبتدي بنقول يا قدس أبونا، في قناة أوربت في البرنامج بتاع الأستاذ عمرو أديب جه الشيخ اللي اتكلم عن الخمر في الإسلام، والشيخ خالد الجندي اتكلم في الموضوع دوت، فممكن تعلق لنا على الموضوع دوت لو سمحت؟
ده شيء جميل جدا، والحقيقة أنا بكرر الكلام تاني قبل ما ابتدي في الموضوع، وأحب أن أنا أشيد بالمذيع البارع عمرو أديب، قلت رغم اختلافاتي السابقة معه فبأراه هذه المرة أيضا محاورا يناقش بكل جرأة ويجادل بالدليل والبرهان والمنطق، ويثير الأمور التي لم يتعود العالم الإسلامي أن يتكلم عنها. ولهذا لم أندهش من قول السيدة إيمان في مداخلتها في نهاية الحلقة الأولى، لما تقول الكلام ده ممكن يعمل بلبلة لناس كتير، وأضافت: أنا متغاظة بصراحة قوي. والآن آتي إلى سؤالك يا عزيزي الفاضل، وأحب أن أركز تعليقاتي على ما جاء في ذلك البرنامج في خمس نقاط.
خمس نقاط.
النقطة الأولى: هل كان النبي محمد يشرب الخمر؟ اثنين: ما معنى النبيذ؟ ثلاثة: هل كان الصحابة يشربون الخمر أيضا؟ أربعة: ما معنى أسباب الأسباب الحقيقية لتحريم الخمر؟ خمسة: ما هو موقف المسيحية من الخمر؟
ده شيء جميل جدا. طيب ممكن قدس أبونا، يعني لأن الشيخ خالد قال وأقر في البرنامج أن محمدا لم يتعاطى الخمر، فأنا مش عارف تعليق قدسك على الموضوع ده إيه.
ده بالفعل الكلام اللي قاله الشيخ خالد وجه في البرنامج، وأحب إن احنا نشوفه سوا دلوقتي مع بعض على الشاشة.
أمين.
فما كان معروف عنه انه كان لا يعاقر الخمر ولا يصحب النساء ولا يتردد على الرايات الحم ولا يجلس في نوادي القريش.
سمعناها، بيقول كان معروف عنه صلى الله عليه وسلم انه لا يعاقر الخمر ولا يصحب النساء ولا يتردد على الرايات الحمر ولا يجلس في نوادي قريش. كويس. ويبدو أن فضيلة الشيخ لم يدرس السيرة النبوية والأحاديث المحمدية جيدا، أو ربما ضاعت المعلومات من ذهنه بسبب انفعاله أمام قذائف عمرو أديب، وأخشى ما أخشاه أن يكون السبب هو التمويه للتهرب من الإحراج. وها نحن نسوق بعض الأحاديث التي تثبت أن محمدا نبي الإسلام كان يشرب الخمر، حتى يراجع فضيلة الشيخ خالد معلوماته.
عظيم.
جاء في صحيح مسلم، اتعرض قبل كده، يكفي الإشارة إليه هنا في الكاميرا، كتاب الأشربة باب في شرب النبيذ، عن جابر ابن عبد الله قال: كنا مع رسول الله فاستسقى، حس بالتعب يعني، فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى. فجاء بقدح فيه نبيذ فشرب رسول الله. النبي صاحبنا كان بيقول ما بيشربش. وجاء في صحيح مسلم كتاب الأشربة، تاني برضو صحيح مسلم أيضا، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ينبذ له الزبيب في السقاء، يعني في الإناء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه، ثلاثة أيام يشرب وسقاه، فإن فضل شيء أهرقه. وجاء أيضا في مسند أحمد، بداية مسند عبد الله ابن عباس، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ينبذ له تاني ليلة الاثنين، فيشربه يوم الاثنين والثلاث ويوم الأربع إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه، ثلاثة أيام. وجاء أيضا في مسند أحمد، مسند عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود كان مع رسول الله ليلة الجن،
ليلة الجن،
الليلة اللي قضاها محمد مع الجن، فقال له النبي: يا عبد الله أمعك ماء؟ قال: معي نبيذ يا رسول الله. فقال: أصبب علي. فتوضأ بالخمر، وقال النبي: يا عبد الله بن مسعود، إنه شراب طهور، شراب وطهور، يعني هو بيظهر بيتمضمض ولا حاجة، وضوء نزل شوية شراب حلو وطهور كمان يطهر. وجاء في السيرة الحلبية، سيرة محمد جزء 4 صفحة 459، باب من كان يضاحك النبي، باب مين اللي كان بيضحك النبي؟ نذكر منهم نعيمان، ده كان النبي إذا نظر إلى نعيمان، بيقول كده في الكتاب، إذا نظر إلى نعيمان لا يتمالك نفسه من الضحك. ليه؟ لأنه كان مزاحا، راجل بيحب النكت. ومن ضمنهم أيضا من كان، شوف بقى اللي جاي، شوف بقى اللي جاي، من كان يشاركه في الخمر، في الإيه؟ في الخمر.
نعم،
عشان خاطر بعد كده الشيخ خالد بيقول في فرق بين النبيذ والخمر. كان ينبذ لك، ما كانش يشرب الخمر، كان يشاركه في الخمر. وكمان جابوا اسمه، واسمه عبد الله، ولقبه يلقب بالايه؟ بالخمار، خمرجي. ولله في شؤونه عجب. واخيرا وليس اخرا، الم تقرا يا فضيلة الشيخ بنفسك في الحلقة ذاتها الكلام اللي ادهولك عمرو اديب تقراه وحنشوفه مع بعض دلوقتي وبعدين نعلق عليه. شوف المشهد ده وهو بيقرا.
وقد عرف عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ، وكان المعروف عنه انه صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ. ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي: وثبت في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل وأشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب، والتمر الذي يخمر ثلاثة أيام لابد أن يكون.
ما رأيك يا فضيلة الشيخ فيما قرأت؟ ما رأيك؟
حاجة يعني أقول لك إيه؟ طب بص يا قدس أبونا، أنا مع قدسك في الكلام اللي أنت بتقوله، بس برضو الشيخ هنا قال ان في فرق بين النبيذ والخمر.
أعتقد أن الشيخ خالد الجندي قد تضاربت أقواله في تحديد معنى النبيل. شوف معي خطوة خطوة.
اتفضل.
فقد قال مرة في الشريط في الدقيقة 4:28 بيقول يعني النبيل اللي يتصوروه لحد اللي بيعصروه لحد ما يتخمر وتشربوه، اذا هو مشروب مسكر اللي هو بتقول عليه خمر. ثم ناقض نفسه في قول اخر، النبيذ هو اللي مش متخمر مش مسكر ولا مخمر.
طبقوا صابونة برضو عشان المشاهدين. كل الشرايط دي بالدقايق اللي ابونا بيذكرها في الحديث هتلاقوها موجودة على الويب سايت بتاع البرنامج حوارحق.com وهو او اسلاميات.com، الاثنين بيليدوا البعض، وهتلاقوا فيها كل الحاجات دي موجودة للي عايز يحصل عليها.
وكمان هنشوف المشهد مع بعض دلوقتي على الشاشة.
امين.
نقول تاني للناس ايه الفرق بين النبيذ والخمر؟ النبيذ بموجب هذا التعريف الكوفي
هو مش اللي من العنب،
اللي هو مش متخمر. النبيذ اذن هنا مش مسكر ولا مخمر.
نبيذ يعني ده قال كده اكتر من كده كمان، النبيذ يعني عصير يا جماعه بس خلاص كده. ولكن احاديث كثيره ذكرت ان النبي محمد كان يشرب الخمر صراحه، مثل ما ذكرناه منذ قليل، وهو ما جاء في السيرة الحلبية، سيرة محمد جزء 4 صفحة 459، باب من كان يضاحك النبي، ومنهم من كان يشارك في الخمر واسمه عبد الله ويلقب بالخمار. علاوة على أن معنى النبيذ في المعجم الوسيط هذا لمجمع اللغة العربية جزء 2 صفحة 897 يقول النبيذ شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو من التمر أو من غيرهما ويترك حتى يختمر. وجاء في كتاب سبيل المستبصرين للدكتور صلاح الدين الحسيني صفحة 29، وده موجود على السايت اللي هيعلن دلوقتي، قال معنى النبيذ في اللغة والعرف والشرع هو الخمر. معنى النبيذ هو الخمر. وقد حسم الشيخ خالد نفسه الموضوع بقوله ممكن، وده هنشوفه على الشاشة دلوقتي، ممكن أشرح لك الكلمة دي تسمعه عن عصير القصب. مين فينا في الأيام الحر دي ما بيشربش عصير القصب؟ عصير القصب ده جميل وممتع كشراب، شوف، انما لو اتساب لمدة يوم تحول الى خمر. هي دي الكارثة. بكمل، حاجة اسمها الاستحالة، تحول الى عنصر اخر، وحنشوف الكلام ده على الشاشة قدامنا.
ممكن اشرح الكلمة دي تسمعوا عن عصير القصب؟ اظن مين فينا في الايام الحر دي ما بيشربش عصير القصب. دوت العصير القصب ده جميل وممتع كشراب، انما لو اتساب لمده يوم تحول الى خمر. هي دي الكارثه، حاجه اسمها الاستحاله، تحول الى عنصر اخر.
فوصل الكارثه بنفسه، يوم واحد يعمل كارثه. وواضح من الاحاديث التي سقناها والحديث الذي قراه هو أن النبي كان يشرب الخمر 3 أيام.
نعم.
وهذه مدة كفيلة بأن يتحول إلى خمر كما قال الشيخ خالد. وإلا ولا أنا فهمت خطأ يا فضيلة الشيخ.
واضح إن قدسك ما فهمتش غلط، بس عندنا حاجة تانية قدسابونا، لأن برضو لازم إحنا نكون مدققين في الموضوع ده. الشيخ قال الجملة القرآنية اللي بتقول أن الخمر من عمل الشيطان، فإيه رأيك؟
طبعا هذا ما جاء فعلا في سورة المائدة آية 90 91، يقول بتقول كده: إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان.
نعم.
وعلق على ذلك الشيخ خالد قائلا: سؤال رقم 2، طبعا ملناش دخل برقم 1
دلوقتي،
من عمل الشيطان خمر. وأضاف قائلا: إيه حكم إنك تشرب حاجة من صناعة شيطانية؟ والكلام اهوت على الشاشة هنشوفه عشان يبقى واضح.
من عمل الشيطان، سؤال رقم 2، إيه حكم إنك تشرب حاجة صناعة شيطانية؟
بناء على ذلك نريد أن نعرف الحكم على النبي محمد الذي ظل يشرب الخمر حتى بعد نزول الوحي ب16 سنة، لأنه كما جاء في تفسير القرطبي لهذه السورة، وهذه تفسير القرطبي أهو: كان تحريم الخمر في سنة 3 من الهجرة، وجاء في كتاب الخمر والنبيذ في الإسلام للشاعر والباحث اليمني علي المقري، والسايت راح يتحط على الشاشة: لم يحدد النبي محمد في بداية نشر الإسلام موقفه من شرب الخمر، ففي الطور المكي وهو في مكة يعني الذي دام 13 سنة كان المسلمون يشربون الخمر كالمشركين، واستمروا على ذلك بعد الهجرة 3 سنين تمتد بين 3 و8 تبعا لاختلاف الروايات. محمد تكون المدة التي ظل محمد يشرب فيها الخمر 16 سنة، 13 في مكة و3 في المدينة.
نعم.
فهل كان محمد واقعا تحت عمل الشيطان هذه المدة يا شيخ خالد؟ وما هو حكم من شرب حاجة من صناعة شيطانية كما يقول فضيلة الشيخ؟ مجرد تساؤل، شرب من حاجة شيطانية لمدة 16 سنة، وما ينطبق على ما قيل عن الحكم لمن شرب الصناعة الشيطانية يندرج أيضا على ما قاله الشيخ خالد عن لعنة الله لمن يشرب الخمر. قال رسول الله: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها. فما موقف النبي محمد من ذلك لمدة 16 سنة؟ برضو مجرد تساؤل. وهكذا نرى أن الإسلام لا يستطيع أن يقف أمام حرية التفكير والتساؤلات. ومن هنا ندرك لماذا ذكر محمد في القرآن: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم. أوعى تسأل.
أيوة.
أنا بشرب 16 سنة، أنا حر، لكن حعرم الخمر برضه.
عظيم. طيب ماذا عن القول ان تحريم الخمر جاء بالتدريج زي الناسخ والمنسوخ؟
الحقيقه ان ما يسمونه الناسخ والمنسوخ في القران يتعارض.
أيه.
اولا يعني يتعارض مع صدق الله وثبات احكامه، كما يقول: لا تبديل لكلمات الله في سوره يونس ايه 64. ثم إن كان الله يريد إلغاء شرب الخمر على مراحل كما يقولون، فكيف يفسر أنه أنعم عليهم بالسكر من الخمر؟ وده جه في سورة النحل آية 67، يقول كده: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وعلق فضيلة الشيخ خالد على هذه الآية قائلا: الله بيمن عليهم باللبس اللي يلبسوه، وبيمن عليهم بالرزق اللي هم فيه، ومن ضمن المن قال: ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. قال الشيخ خالد: سكرا ورزقا حسنا. ويتضح إذن من كلام الشيخ خالد أن السكر نعمة يمن الله بها على عباده.
واضح.
وإن كان القرآن يحرم الخمر فكيف يشهد أن فيها منافع للناس في سورة البقرة آية 219؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
نعم.
وعبثا حاول فضيلة الشيخ تبرير هذا الكلام، اسلوب التبرير اللي قال له عليه عمرو خالد. انا لو كنت قلت لك من شهرين ان الله ضار كنت بررتها لي.
عمرو اديب
كنت بررتها لي. لكن عبثا يحاول ان يبرر هذا الكلام باسلوب الفات فات وفديله سابع لفات، الكلام
الاسلوب الاسلامي المتميز.
وختم تبريراته بقوله فربنا هنا وصف الخمر بان فيها حاجتين اتنين، الذنب والمنفعه. وتساءل يعني هي الخمر فيها منفعه؟ ده هو اللي بيسال. واجاب القران صريح. ليه؟ اللي بيبيع الخمره بيكسب، اللي بيقدمها للناس بيكسب، وحنشوف الكلام ده ان فيها منافع مع بعض على الشاشه.
فربنا هنا وصف الخمر بان فيها حاجتين اتنين، الذنب والمنفعه. يعني الخمر فيها منفعه؟ القران صريح. ليه؟ اللي بيبيع الخمره بيكسب، اللي بيقدمها للناس بيكسب.
منفعه، فيها منفعه. طب اذا كان ربنا بيحرم الخمر بيحط فيها منفعه ليه؟ ثم لماذا لم يستخدم الله اسلوب التدريج الذي يدعونه ايضا؟ اذا كان الخطايا بقى بتاخد تدريج، لماذا لم يستخدم اسلوب التدريج في بقيه الخطايا؟ مثلا عباده الاصنام والشرك. ومعلوم مدى تمسك الجاهليين باصنامهم، فان كان تمسك الناس بالخمر اقتضى مراحل اربعه في التدريج. كويس؟ فكم مرحله كانوا يحتاجونها للتدرج من عبادة الأصنام لعبادة الله الواحد. وأيضا موضوع الزنا، حيث كان المجتمع الجاهلي مضروب بالزنا، فلماذا لم يتدرج معهم في تحريمه، في تحريم الزنا زي ما تدرج معهم في تحريم الخمر؟ وكذلك بخصوص جريمة السرقة وغيرها. فهل يمكن أن يستخدم الله هذا القياس والأسلوب بخصوص الزنا والسرقة مثلا فيقول ويسألونك عن الزنا والسرقة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما؟ بنفس المنطق، على اعتبار أن الزنا فيه نفع للزاني وأيضا نفع للزانية التي تقبض أجرتها، والسرقة فيها نفع للسارق. إذا كانت الحكاية مبادئ كده، فهل يصلح هذا الاسلوب للتدرج في تحريم الاثم كما يدعي فضيلة الشيخ وغيره؟
سؤال جميل جدا. طب دلوقتي احنا هنفتح باب المداخلات، بس عندي لقدسك سؤال صغير. دلوقتي الخمر زي ما الشيخ قال، ربنا قال وعبادة الاصنام، المفروض في القرآن بيقول ايه؟ ان الله لا يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، يمكن ده السبب.
وزي الحديث نفسه اللي قال له جبريل قال لمحمد يا محمد من مات من امتك ولم يشرك بالله فله الجنه، فتدارك النبي بسرعه بقى له ولو قتل ولو زنى، قال ولو.
شكرا.
عفوا.
ادمن من فضلك اول مداخله واديهم الميكروفون لو سمحت.
شكرا جزيلا يا احمد. شكرا يا بونا. وموضوع شائك، اتفضل يا ورقه ابن نوفل معاك المايك.
صراحة يا قدس ابونا انا محيرني الموضوع ده، مش عارف هل ان تحريم الخمرة جه عشان اهانة النبي صلى الله عليه، لما اهانوا عمر، لما اهانوا عمه حمزة ابن عبد المطلب وقال له انتم الا عبيد لابي وكان معروف طبعا عن حمزة ابن عبد المطلب كان بيشرب الخندريس، والخندريس ده نوع من انواع الخمور زي القهوة والسلافة والراح والرحيق والصرف، ودي انواع كلها من انواع الخمور. واما جه تحريم الخمرة لما اتكسر انف سعد ابن ابي وقاص، ولا اما جه تحريم الخمرة لما عبد الرحمن ابو عوف صلى على الاكل وقال يا ايها الكافرون لا اعبد ماذا تعبدون ولا نعبد ما تعبدون. بصراحة انا مش عارف. الجزء الثاني من السؤال يا استاذ ابونا، احنا نعرف طبعا بما ان العلماء توصلوا لموضوع الخمور والادمان، ولما نزلت الايه بتحريم الخمور، وان الادمان طبعا بياخد فطره، لان الانسان بيمتنع عن الخمره في فتره طويله جدا، ولما الانسان بيمتنع عن شرب الخمور بتيجي عليه اعراض الكآبه والقلق واضطراب، وساعات بيؤدي الى العدوانيه والانتحار. مش عارف اذا كان ده ليه علاقة برسول الاسلام وانتحاره 3 مرات ولا لا. بما ان في العصر الاسلامي كان شرب الخمرة طقسا يوميا، فكانوا بيشربوا الخمرة الصبح وبيقول عليها الصبوح، وفي المساء وبيقول عليها الغبوق. فاريد الاجابة، وده طبعا شرب حمزة بن عبد المطلب كان بيتعرض الخندريس، دي في السيرة الحلبية صفحة.
طب الصوت اتقطع فبنكتفي بكده، وابونا هيعلق على المداخله دي.
اتفضل. شكرا جزيلا. مرحبا بك ورقه بن نوفل، واهلا وسهلا في ثوبك الجديد من زمان. يعني هل اهانه حمزه للنبي وكان بيشرب الخندريس هو ده اللي غير؟ وهل لما اتكسرت انف سعد ابن ابي وقاص، ولا لما عبد الله ابو عوف؟ بس صحح لك الكلام اللي انت قلته، العباره. ما هو لو كان قال يا ايها الكافرون اني لا اعبد ما تعبدون كانت ما كانش في غلط. لكن هو قال ايها الكافرون اني اعبد ما تعبدون، وهو بيأم الجماعه. الاسباب تحريم الخمور احنا هناتي عليها في الحلقة القادمة ان شاء الله، وحنشوف الاسباب ديت او الاسباب ديت، وحكاية الادمان وتبطيل الخمور بيقود الى الاكتئاب ويوصل الى الانتحار، وهل له علاقة بانتحار الرسول؟ لا ما ليش علاقة بانتحار الرسول، لان انتحار محمد تم بعد موت ورقة بن نوفل وبطل الوحي، لان ورقة كان بيمده بالمعلومات. فلما مات ورقة بن نوفل تأخر الوحي أو امتنع الوحي،
فتر الوحي،
فكان بيطلع إلى شواهق الجبال ويحاول أن هو يرمي نفسه عشان خاطر ينتحر. فدي لا علاقة لها بالخمر بعتقد. لكن شكرا ليك من أجل مداخلتك، وأهلا وسهلا.
شكرا أتسابون. أدمن من فضلك المداخلة اللي وراها، ويا ريت نبقى في صلب الموضوع على طول.
حاضر وشكرا. اتفضلي المحبة عشان الوقت معاكي المايك.
اتفضلي يا اختنا.
طيب المحبة هتجهز حالا. وارز اتفضل معاكي المايك بسرعة لو سمحت.
سلام محبك يا رب الميديا، يا سلام عليكم مع بوسك والسابونة ومع اخونا احمد.
اهلا بك حبيبي.
بس سؤال، هل رسول الاسلام كان فعلا بيتوضا بالخمس؟ واذا كان بيتوضا بالخمس فبيتوضا كان في صلاة الفجر ولا صلاة العشاء ولا صلاة العصر ولا ايه؟ وشكرا على الادمن ومع حضرتكم.
التعليق قدسك والسابونة.
احنا قلنا الكلام ده، هو تذكر كتب الاحاديث، احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا يا احبائي. انا ما بقدرش اجيب حاجه بره الكتب، لان انا ملتزم بالدراسه والامانه العلميه، فلم اقرا انه كان يتوضا لا صبح ولا ظهر ولا ليل، لكن اللي حصل في بتاع الحديث اللي جه عن الوضوء جاء في ليله الجن، لما راح يتقابل مع الجن وقضى وياهم ليله، فبيسال عبد الله بن مسعود في السكه فقال له ما فيش معايا غير نبيت، فكانت دي الحادثه. لكن كون ان هو بيرى جايز، انا لسه ما وصلتش في قراءاتي الى ما تقوله، لكن بكل امانه اللي بقراه بقوله لا اكثر ولا اقل.
عظيمة يا أتسابون. غيرك كان استنبط حاجات كتير، بس نشكر ربنا أن أتساب بتدعي بطراعة التدقيق. المداخلة اللي وراها لو سمحتي، إذا كانت الأخت المحبة جاهزة أو أي حد.
شكرا جزيلا يا أحمد. طب ناخد فرحة، تفضلي معاكي المايك.
شكرا. سلام ليك يا بولا. الحقيقة الواحد احتار مع الشيوخ، احترت معاهم كلهم. بالنسبة للآيات الموجودة في القرآن بخصوص الخمر، وانهم قالوا لنا انه ده تدرج، وبعدين لما الواحد بيشوف اسباب النزول بيلاقي كل حاجة لها سبب نزول. لما قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، ده علشان سبب، وبعدين بعد كده اجتنبوها عشان سبب. السؤال هنا، هل لو ما حصلتش المشاكل اللي حصلت دي ما كانتش قالوا ان الخمر اتحرمت؟ الحاجة التانية، ازاي الشيخ اسمه خالد الجندي ينكر كلام موجود في الكتب؟ هل مثلا امسك انا الكتب بتاعت السيرة النبوية او الكتب اللي فيها الاحاديث والحاجات دهية ويعني ابعدها بعيد، ولا هو بيستغل جهل الناس وعدم قراءة الناس؟ يبقى سؤالي هو كده، سؤالي اذا لم تكن هذه الاحداث حدثت، هل الخمر كان حيتنه حلال؟ ده سؤالي وياريت الرد عليه. شكرا جزيلا.
بس بحب انبه في البدايه يا جماعه، انا عارف ناس كتير من اللي بيتكلمهم ممكن يكون لهم تعليقات مثمره قويه، مش المهمه بس مجرد اسئله، لكن احنا بنقبل كمان تعليق، وجهه نظرك، انت شايف ايه، قريت ايه، عرفت ايه، فيقدر ان هو يضيف لنا جديد يعني.
عظيم.
لان في ناس كتير مقتدرين على ان هم يضيفوا اضافات، الموضوع مش مجرد بس اسئله. لكن مستعدين نجاوب دلوقتي على السؤال بنعمة ربنا. هل لو ما حصلش ده، يعني الخلاصة بتاعت السؤال، هل لو ما حصلش لحصلتش المشاكل اللي حصلت ما كانش الخمرة اتحرمت؟ اقول لحضرتك حاجة، وانت خير العارفين لانك عابرة من العابرات من الظلمة الى النور ومن الاسلام الى طريق يسوع.
امين.
زي ما هنشوف في الحلقة الجاية ان السبب والسر في تحريم الخمرة مش ربنا، السبب في تحريم الخمرة مش محمد، السبب في تحريم الخمرة عمر ابن الخطاب. وتن وراها زي ما هنشوف 3 مرات وهو يضغط لحد ما اتحرمت بالتدريج، فهو كان تدريج عمر بن الخطاب عشان يوصل الى القرار اللي هو عايزه. فهنشوف ان شاء الله في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
ودي مش اول مرة نشوف ان عمر الخطاب ليه تأثير على الوحي وقرارات محمد
في كل حال.
عظيم.
ده هو نفسه شهد ان الله كان بيسمع له في حاجات كتير ويوحي بيها بعد ما يقولها لمحمد، كان الله هو اللي يسمع لعمر، مش عمر بيسمع الوحي احسن يطلع نبي.
ايوه.
لا، ما لو كان هو بيسمع الوحي قبل محمد كان يبقى نبي، النبي عمر.
ما احنا ما نعرفش ان عنده وحي ولا لا.
لا ده هو بقى لا ده هو اللي كان بيقول الحاجه فربنا يسمع الوحي بتاع عمر. أيوة. فيديها لمحمد.
وقال فيها وفقني الله في 3. يا ريت المداخله اللي وراها لو سمحتم، وزي ما قلت ابونا قال ممكن يكون تعليق، خلينا كلنا نستفيد من القرايات اللي بنقراها. اتفضل.
شكرا. شكرا جزيلا ابونا، وشكرا يا احمد. وتفضلي جوليانا معاكي المايك.
شكرا يا حلنا. سلام رب المجد يسوع المسيح يكون مع الجميع. وقبل ايادي يا ابونا، الرب يبارك حياتك ويبارك ويبارك كل الأخوة العاملين في هذا البرنامج رائع، برنامج خلاص النفوس وكسر القيود في الأيادي أولاد الله اللي قيدهم إبليس. أنا بشكرك وبشكر الرب، لأن أنا كمان كنت عايشة في ظلام الإسلام ودائما بقول كنت مسلمة والآن أبصر بنور المسيح. فعلا أبونا أنا بستغرب في القرآن في سورة النحل 67 مثل ما أنت قلت حلل الخمر للناس كدواء وشفاء، إذا لماذا حرم الخمر ولم يحدث هيدا الآية في القرآن؟ لكن سؤالي أبونا، هل صحيح أن محمد كان يشرب الخمر في ليلة إسراء والمعراج؟ لأن أخواتي المسلمين دايما يفتخروا بإسراء والمعراج ويقولوا عليه معجزة. شكرا يا أبي، والمايك معكم، ربي يبارك حياتكم.
هو واضح قصدك طبعا السؤال ده رايح فين، فهي ريت تعلق لنا فيه.
احنا بنرحب بك يا جوليانا، وبنذكر عبورك المجيد لشخص المسيح، مش من ديانة الى ديانة لكن الى شخص المسيح. وتحريم الخمر، طب ليه الآية موجودة في البتاع؟ ما هو ده النص بتاعهم، ان في الناسخ والمنسوخ، ما نسخ حرفه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي حرفه، وما نسخ حرفه وحكمه.
نعم.
يعني ده الثلاث أنواع بتوع النسخ والمنسوخ.
نعم.
فما تستعجبيش أن يكون في آية نسخت آية وموجود، يعني كده كوكتيل يعني محطوط مع بعضه يعني.
نعم.
هل كان محمد شرب الخمر في ليلة الإسراء والمعراج؟ يعني هو جايز جدا لسبب، يعني أنا ما بفتيش من نفسي، أنا مش بتاع فتوى.
أي.
لكن لأن الإسراء والمعراج حدث في مكة، ومكة والثلاث سنين اللي كانوا في المدينة، فيبقى إذن ممكن كان شارب خمرة في الوقت ده.
أي.
لأنه كان بيشرب 16 سنة.
نعم.
من ساعة البعثة إلى سنة 3 بعد الهجرة.
أي.
فمن الجائز جدا ان هو شرب، بس جائز يكون تقل في الليله ديت شويه.
ولازم بعد اذنك برضه اقصك ان احنا نقول انه ادعى الاسراء والمعراج، لان احنا عارفين انها ما حصلتش.
هو ما كل حاجه يعني، هي بس الاسراء والمعراج
معلش هتيجي عندنا ديت، ولازم
لازم الحته دي.
ازاي الراجل صلى في المسجد الاقصى قبل ما يتبني؟
قبلها ب 100 سنه.
فيعني
لا، ما كله على بعضه يعني. ربنا موجود يدي وعي وذكاء للعقول عشان خاطر تقدر تعرف الغث السمين.
امين. احنا عندنا 5 دقايق، لو في مداخلة سريعة ناخدها بسرعة لو سمحت، في مسافة دقيقة واحدة. اتفضل. طب خلاص مفيش مداخلة، يبقى دلوقتي ناخد الوقت دوت ونستثمره في الكلمة الروحية، فصحى من الوقت قدسك تدينا فيها تأمل روحي عن الاستنارة.
آمين. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس، الرسالة الثانية والإصحاح 1، بيقول وآية 10، بيقول من أول 9: الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له اللي هو بولس كارزا ورسولا ومعلما للأمم، وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. مين اللي أنار؟
المسيح.
بص معايا كده. الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد الإلهي والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع. عايز نعمة؟ من خلال المسيح تاخد، مش من خلال أي حد تاني ولا أي حاجة تاني، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أعطيت وإنما أظهرت الآن، يعني هي معطاة قبل الأزمنة الأزلية، لكن كل اللي بيحصل إنها بتظهر النهاردة. لأن لو ربنا شايف قلبك إنه عايز يبحث عن الحق ويوصل إلى النور، سوف يشرق في قلبك، لأنه عارف رغبتك دي منذ الأزل. وفي حينه يسرع به. وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح. لما يظهر المسيح في حياتك، لما تظهر النعمة في حياتك، هتبص لي أبطل الموت وأنار الحياة. أبطل الموت، لأن الإنسان عايش تحت حكم الموت في الخطية، ميت بالخطية، كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا. ففي حالة موت، عدم الميت بيعمل ايه؟ ما فيش احساس بالحياة. والانسان الخاطئ ضميره مات، ما عادش بيحس بحاجة. حاجة تانية، الميت لا حراك له، والانسان الخاطئ لا يتحرك نحو الله. الميت لا يتنفس، جثة هامدة. والخاطئ، الانسان الخاطئ اللي عايش في الخطية، لا يتنفس نسيم الحياة من الله.
لا
ياخدش اكسجين النعمه من ربنا.
لا.
الميت لا ياكل ولا يشرب. والانسان اللي عايش في الخطيه وميت بالخطيه لا يستطيع ان ياكل من كلمه الله ولا ان يشرب من الصلاه. لذلك المسيح بيشرق بالنور في حياتنا. لو تحب ان الله يشرق بالنور في حياتك، اقبله الان. قل له نور يا رب حياتي، ينيرها لك.
أمين. بنشكر جناب القمص على المحاضرة الرائعة وعلى المداخلة الروحية اللي أرحفنا بيها ورفعنا بيها إلى السماويات. بنسيب كل مواضيع الأرضيات ديت وأسيبكم تمشوا بالكلمة الروحية اللي خدناها. افتكروا دايما أن المواضيع بتاعتنا موجودة على الويب سايت حوارالحق.com. وأيضا إذا أردتوا تحصلوا على الحلقات دي والمعلومات اللي فيها، بتخشوا هناك وكل حاجة موجود. الحلقة اللي جاية في اسم يسوع هنكمل الموضوع دوت، وهيكون أكتر دقة وأكتر توضيحا للحاجات الكتيرة اللي بتواجهنا. أترككم في نعمة المسيح، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
آمين.